الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدرس الماضي ذكر علامة المؤنث، كم للمؤلف من علامة، المؤنث من علامة؟ التاء. أيوة. طيب، وإذا أنثت العرب أسماء من غير تاء فها مقدر، تاء مقدرة، ويستدل على ذلك بخمسة أشياء. ما هي؟
ضمير العائد.
ضمير العائد عليها.
والاسم الإشارة.
الإشارة إليها.
والوصف.
وصفها بالمؤنث.
والتصغير.
ثبوت التاء في التصغير. ثبوتها في الفعل. أحسنت. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا مفعالة والمفعيلة، كذاك مفعل وما تليه تلفرغ من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. قال الشارح حفظه الله: تقدم أن التاء تزاد في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء المشتقة، يعني التاء تزاد في الأسماء المشتقة كاسم الفاعل اسم المفعول، كقائم وقائمة ومسلم ومسلمة، ويقل ذلك في الأسماء الجامدة وهي أسماء الأجناس كرجل ورجلة وامرئ وامرأة وغلام وغلامة، ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان، يعني هذه التاء ما تدخل في خمسة أوزان من الأسماء، تحفظ فهي تطلق على المذكر والمؤنث بدون تاء، ويعرف ذلك بأشياء سيأتي ذكرها. قال: الأول ما كان على وزن فعول بمعنى فاعل، لأن فعول تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. طيب، الوزن فعول يأتي بمعنى فاعل، يعني بمعنى اسم الفاعل، وبمعنى مفعول أي بمعنى اسم المفعول، ويعرف ذلك من السياق، سياق الكلمة. قال: وهو الوصف الدال على من فعل الفعل، فمثلا الآن صبور، يعني اسم الفاعل منه صابر، فإنه هو الذي قام بالفعل، ها؟ هو الذي قام بإيش؟ بالفعل. قال: كرجل صبور وامرأة صبور، يعني كيف عرفنا في الأول أن صبور للمذكر؟ بالموصوف رجل. وكيف عرفنا صبور الثانية أنها للمؤنث؟ بالموصوف الأول. وتقول رجل شكور، شكور بمعنى شاكر، يعني هو الذي قام بالشكر، هو الذي قام بالشكر. وامرأة شكور، ومنه قوله تعالى: وما كانت أمك بغيا، الشاهد منه بغية. قالوا كما في التعليق: بغية على وزن فعول، لأن أصلها بغوي، بغوي، بغوي على وزن فعول، صح؟ بغوي على وزن فعول، لكن لماذا أصبحت بغية هنا؟ حصل لها تغيير صرفي، فقال هنا: فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وسبقت إحداهما بالسكون، يعني كلاهما ساكنة، الأول الواو ساكن، يعني هذا معنى قوله سبقت إحداهما بالسكون، يعني الياء سبقت بالسكون، سكون الواو، فقلبت الواو ياء حتى تتجانس مع الحرف الذي بعدها، وأضغمت الياء في الياء فصارت بغية. ففي الحقيقة الياء المشدد في بغية أصل أحدهما واو ساكن، أصل أحدهما ماذا؟ واو ساكن، فقالوا بغية على وزن فعول لأن أصلها بغوي على وزن فعول، هكذا. قال: فإن كان فعول بمعنى مفعول، يعني ليس بمعنى فاعل، وهو الدال على من وقع عليه الفعل، جاز أن تلحقه التاء على قلة، يعني قليل مع الجواز، كجمل ركوب، ركوب على وزن فعول لكن بمعنى مركوب، لأن وقع عليه الفعل، فعل الركوب، وقع عليه فعل الركوب. قال: وناقة ركوبة، يجوز تقول ركوبة، ويجوز أن تقول ركوب، ناقة الركوب وهو الأكثر، والقليل ركوبة. ومن الكثير، يعني الذي هو بدون تاء، قوله تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. منها أي من هذه الأنعام، فهي مؤنثة، فقال ركوبهم بدون تاء، ما قال ركوبتهم، فقال ركوبهم بالتذكير، وهذا هو الأكثر، مع أنه على وزن فعول بمعنى مفعول، على وزن فعول بمعنى مفعول. هذا الوزن الأول الذي يكون فيه المذكر والمؤنث سواء بدون تاء، بدون تاء، لكن في الأول عدم جواز دخول التاء إذا كان على وزن فاعل، وفي الثاني جواز التاء في المؤنث لكن على قلة، على قلة. هذا الوزن الأول. قال: الثاني ما كان على وزن مفعال، كامرأة مهذار، أي كثيرة الهذر، والهذر هو الكلام الذي لا يعبأ به، يقول لك فلان يهذر، يهذر معناه يتكلم كثير وكلام ما في فائدة منه، لا يعبأ به، ليس هو مهم، ليس هو مهم. فقوله امرأة مهذار، ما قالوا مهذارة، مهذار بمعنى كثيرة الكلام، فهو على وزن مفعال، مهذار على وزن مفعال. قال تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي غزيرة دائمة، فمدرار على وزن مفعال، مع هذا لم يؤنث، مع أنه أطلق على المؤنث، السماء مؤنثة. طيب، فما كان على وزن مفعال المؤنث والمذكر فيه سواء، تقول رجل مهذار وامرأة مهذار. قال الثالث ما كان على وزن مفعيل كرجل منطيق وامرأة منطيقة، للرجل البليغ والمرأة البليغة. يعني لما يقال رجل منطيق يعني رجل عنده نطق جيد وحسن، عنده بلاغة، عنده ماذا؟ بلاغة. هذا معنى رجل منطيق. فما كان على وزن مفعيل كذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال الرابع ما كان على وزن مفعل كرجل مغشم وامرأة مغشم. مغشم على وزن مفعل. قال والمغشم بالغين والشين الذي لا يثني شيء عما يريده ويهوى لشجاعته. يريد امرأة يفعل أي شيء حتى يصل إليها، يقول لك هذا فلان غشيم، نحن يقولون عنده غشيم صح، والصواب رجل مغشم. مغشم على وزن مفعل. يريد يسرق عادي يفعل أي شيء حتى يصل إلى مراده. نعم. قال وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ، لأنه قد يكون التاء ليس للفرق وإنما للمبالغة. طيب هذا إذا كانت للمبالغة هذا يطلق حتى على الرجل، يؤتى بالتاء من أجل المبالغة، لكن إذا أريد التفريق في هذه الأوزان الأربعة لا يؤتى بالتاء للتفريق، وما أتى فيه تاء من أجل التفريق فهو شاذ. وكما قال وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، معناه شاذ. قال وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه، نحو رجل عدو وامرأة عدوة، ورجل ميقان وامرأة ميقانة، ورجل مسكين وامرأة مسكينة. عدو على وزن فعول، عدو على وزن فعول، لأن العين يقابل ايش؟ الفاء صح، والفاء يقابل الفاء في فعول يقابل العين في عدو. ها والعين في فعول يقابل الدال في عدو صح، والواو عبارة عن ساكن ومتحرك صح، فالساكن يقابل الواو والمتحرك يقابل اللام، فهو على وزن فعول. ومع هذا جاء يعني عن العرب في كلمات مثل هذه فهو من باب الشذوذ، فينطق به ولا يقاس عليه، يعني لا يؤتى بكلمات أخرى لم تسمع عن العرب، لم تسمع عن العرب. ومثله ميقان، ميقان على وزن ايش؟ ها ميقان على وزن مفعال، ميقان على وزن مفعال، الميم يقابل الميم ميقان، والفاء يقابل الياء، الياء ساكن والفاء ساكن مي، والعين يقابل القاف ميقان، الألف يقابل الألف، واللام يقابل النون. طيب فهنا قال ومعنى ميقان كما ذكر هنا من اليقين وعدم التردد، يعني عنده يقين، رجل ميقان يعني رجل عنده يقين، واضح؟ فهنا يقال رجل ميقان وامرأة ميقانة لأنه سمع عن العرب، سمع ذلك عن العرب فهو شاذ. وتقول رجل مسكين، مسكين على وزن ايش؟ مفعيل. طيب مسكين على وزن مفعيل، فنطقوه بالتاء، وهذا من باب ايش؟ الشذوذ، فلا يقاس عليه. هذا الأربعة. الخامس فعيل بمعنى مفعول، يعني كما تقدم معنا مفعول يعني الذي وقع عليه فعل الفاعل، هو الوصف الدال على فعل الفاعل. فإذا أتى فعيل بمعنى مفعول لا تلحقه التاء، لكن قال بشرط أن يذكر له موصوف، حتى تستدل على هذا الموصوف بأنه مذكر أو مؤنث، مثل رجل جريح، جريح بمعنى مجروح، جريح على وزن فعيل، فأتى بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، يعني الذي وقع عليه الجرح فهو مجروح. وامرأة جريح، فانظر رجل جريح جاء الوصف مذكر، وامرأة جريح جاء الوصف مؤنث، والوصف هذا يعني جاء الوصف هذا جاء في كلا اللفظين مذكر لأنه على وزن فعيل بمعنى مفعول. قال وخروف ذبيح وشاة ذبيح، فذبيح بمعنى ايش؟ مذبوح، يعني وقع عليه الذبح، وقع عليه الذبح. قال بحذف التاء من المؤنث اكتفاء بمعرفة الموصوف، بمعرفة الموصوف يعني رجل وامرأة وخروف وشاة، هذا هو الموصوف. قال وقد تلحقه التاء قليلا، يعني يجوز لكن هذا شيء قليل، نحو خصلة ذميمة، أصلها خصلة ذميم، لأن ذميم على وزن فعيل بمعنى مذموم، بمعنى اسم مفعول، بمعنى مفعول. وفعلة حميدة أي محمودة، فهنا حميدة وذميمة أنثها بالتاء لأن هذا يأتي قليل، والأكثر بدون التاء. قال فإن كان فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل مثل ما تقدم معنا في فعول، يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. ففعيل إذا أتى بمعنى فاعل قال لحقته التاء في التأنيث، كرجل كريم وامرأة كريمة، كريم بمعنى اسم الفاعل يعني كارم، يعني عنده كرم، ومثله امرأة كريمة، ليس بمعنى مكرم وإنما بمعنى مكرم، بمعنى مكرم. قال وقد حذفت منه التاء قليلا، يعني العكس، ما جاء على وزن فاعل بالعكس على ما جاء على وزن مفعول، على وزن مفعول الأكثر حذف التاء والأقل إثبات التاء، وهذا ما جاء على وزن فاعل العكس، الأكثر إلحاق التاء والأقل عدم إلحاق التاء. قال وقد حذفت منه التاء قليلا في قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، رميم على وزن فعيل بمعنى كما ورد في الشرح، إذا كانت بمعنى رامة أي بالية فهو يكون على وزن فاعل، بالية على وزن فاعل، رامة، رامة على وزن فاعل. قال فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء لعدم ذكر الموصوف، لأن قتيل بمعنى مقتول، طيب فالأكثر ما تلحقه التاء صح، لكن هنا ما جاء وصف قبله، مررت بقتيلة ما قال برجل قتيلة أو بامرأة قتيل، فهنا ألحقت التاء لعدم ذكر الموصوف، إذ لو حذفتها لالتبس بالمذكر، يعني ما تدري لو قلت مثلا مررت بقتيل بني فلان، هل هو ذكر أو أنثى؟ إيش الذي يميزه؟ ما في يميزه. فلعدم وجود التمييز هنا لا بد من إلحاقه بالتاء، لا بد من إلحاقه بالتاء. قال: وإلى ما ذكر أشار ابن مالك بقوله: ولا تلي فارقة فعولا، أي لا تلي التاء فعولا فارقة بين المذكر والمؤنث، أما لغير الفرق فتلي فعولا كغيره، كملولة من الملل وفروقة من الفرق وهو الخوف، فالتاء للمبالغة لا للفرق، ولذا تلحق المذكر والمؤنث. فإذا متى لا تلحق ما كان على وزن فعول التاء؟ إذا كان للفارق أو للتفريق بين المذكر والمؤنث، أما إذا كان للمبالغة فلا. قال: وقوله فعولا أصلا يريد به ما كان بمعنى فاعل، يعني إذا كان بمعنى فاعل فيجوز أحيانا أن تلحق به التاء. واحترز من فعول بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، يعني أصلا باعتبار أن الأكثر لا تلحقه التاء إذا كان على وزن فاعل لا تلحقه التاء. قال: واحترز من فعول بمعنى مفعول، إنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني. ثم ذكر بقية الأوزان التي لا تدخلها التاء، فقال: ولا المفعال والمفعيلة، يعني على ما كان على وزن مفعال وما كان على وزن مفعيلة، والألف للإطلاق يعني مفعيلة. كذاك مفعل وهو الوزن الرابع، ثم ذكر أن ما تلحقه التاء من هذه الأوزان الأربعة شاذ، مثل ما تقدم معنا عدو وعدوة. ثم بين أن التاء تمتنع من فعيل كقتيل، أي بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته، فتقول امرأة رحيمة وظريفة كما تقدم معنا، وهذا قليل. إن تبع موصوفه، أي موصوف مذكور قبله، يعني لابد أن يذكر قبله، إذا لم يذكر يلتبس. قال: وهو لا يريد الموصوف الصناعي فقط وهو النعت، بل ما يشمل المعنوي كوقوعه خبرا، يعني ليس المراد بالموصوف ما ورد في باب النحو من النعت بمعنى الوصف أو الموصوف، لا، إنما أراد كل ما هو وصف ولو كان خبرا، وهذا ما يسمونه الموصوف المعنوي. الموصوف الصناعي هو الصفة، لكن الموصوف المعنوي ما يشمل الصفة وغير الصفة مما كان فيه معنى الوصف كالخبر. قال: نحو هند قتيل، فتحذف منه التاء في الغالب مع أن قتيل خبر لا نعت، لأن قتيل هنا خبر. نعم. قال: واحترز بقوله: إن تبع موصوفه ما مما لم يتبع موصوفه بأن لم يجري على موصوف ظاهر ولا منوي، وذلك بأن يستعمل استعمال الأسماء فتلحقه التاء، مثل ما مر معنا رأيت قتيلا وقتيلة، هنا ما وجد موصوف، فإذا لم نأتي بالتاء التبس المذكر بالمؤنث. نعم. قال تعالى: والنطيحة وما أكل السبع، نطيح على وزن فعيل، ومع هذا أتى بالتاء، لماذا؟ لأنه ما أتى بموصوف قبله، ما أتى بموصوف قبله، بخلاف رأيت قتيلا من النساء، خلاص هذا هنا إيش الذي ميزه؟ النساء، معناه أن قتيل هنا مؤنث، فما يحتاج إلى التاء، جاء التمييز هنا، فلا تلحقه التاء للعلم بالموصوف. نكتفي بهذا.